بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حياكم الله في هذا اللقاء الجديد مع كتاب من كتب السلف، ألا وهو شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يبارك في أعمارنا وأوقاتنا. بين يدي هذا الكتاب الذي هو لإمام من أئمة أهل السنة، فهذا الكتاب اسمه السنة أو شرح السنة كما سماه كثير من أهل العلم، وهو للإمام أبي محمد الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري. وهذا الإمام متقدم جدا، توفي سنة 29 و300، فشيوخه هم تلاميذ الإمام أحمد، فهو قد أدرك فترة زمنية متقدمة. وتلك الفترة من حيث العلم والأئمة الذين فيها وظهور السنة وظهور العقيدة والفقه في دين الله عز وجل هي مرحلة وفترة ذهبية في تاريخ الأمة، لا سيما أنه كان في بغداد. وأيضا من جهة أخرى، من جهة ظهور البدع وقضية القول بخلق القرآن والجهمية والمعتزلة، ليس عهدها ببعيد عن الشيخ رحمه الله. ومن جهة أيضا بعض الحوادث السياسية الخطيرة التي كانت في عهده رحمه الله، ومن أشهرها القرامطة، حركة القرامطة وهجومهم على الحرم وقتلهم للحجاج وأخذهم للحجر الأسود. فكان في حياة البربهاري رحمه الله تعالى هذه الأمور وغيرها، يعني تكون أو قد تكون من المعطيات التي تبين لنا أو الأسباب التي تبين لنا لماذا الشيخ في هذا الكتاب أكد وكرر وشدد على التمسك بالسنة. لأن من قرأ هذا الكتاب يلاحظ أمور، منها أن الشيخ كرر الوصية بالسنة والوصية بالعقيدة، بل التأكيد على الأخذ بهذه العقيدة التي كتبها. هذا ما جاء من فراغ، إنما جاء لتلك الحوادث العظيمة التي حصلت في عصره والشبهات التي حصلت سواء بين أهل السنة والجهمية وهذه الفرق فرق المتكلمين أو القرامطة والخوارج وغيرهم الذين كان لهم يعني سطوة في ذلك الزمان. الشيخ رحمه الله ترجمته لا يخلو منها في الغالب كتاب من كتب الطبقات، طبقات الحنابلة أو كتب الأعلام، وكلهم يتفقون على أنه كان من علماء أهل السنة الكبار ومن الحنابلة الكبار. فهو قد أدرك أبو بكر المروذي وغيره من طبقة أصحاب الإمام أحمد، وأيضا هو شيخ لأئمة كبار، فمن أخص تلاميذه أبو بكر العكبري ابن بطة صاحب الإمانة وغيرها من الكتب. حتى إن بعض أهل العلم يقولون أن الإبانة هي كالشرح لهذه الرسالة السنة البربهاري، شرح لما كتبه شيخه، ولذلك تجدون نفس الترتيب. وهذا يبين لنا أهمية هذه العقيدة، فهذه العقيدة عقيدة متقدمة جدا من حيث الفترة الزمنية، ولذلك حفظت لنا كثير من أصول عقائد السلف ومنهج السلف. وأيضا نجد أن كل من جاء بعد البربهاري ينقل عنه أو ينسب إليه أو يذكره رحمه الله تعالى. مثل ما ذكر في سيرته وترجمته أنه كان في بغداد وكان له شأن عظيم، وأدرك حوادث كثيرة، من هذه الحوادث قضية القرامطة، حتى قال تلميذه ابن بطة: سمعته يعني البربهاري لما أخذ الحاج يقول: يا قوم إن كان يحتاج يعني الحاكم ولي أمر المسلمين إلى معاونة بمئة ألف دينار، ومئة ألف دينار خمس مرات عاونته. وهذا يعطيك ماذا؟ يعطيك صورة عن تلك الحادثة العظيمة، وأيضا من جهة أخرى إلى منهج الأئمة والعلماء مع ولي الأمر. هذا العالم الكبير أيضا عرف بالزهد والورع، وعرف بموقفه من أهل البدع، فنقلت عنه آثار كثيرة، وتضمنت هذه الرسالة كلام كثير سيمر معنا إن شاء الله في موقفه، سواء من الخوارج أو الجهمية أو غيرهم. ومع مكانته العظيمة، إلا أنه رحمه الله امتحن في آخر حياته واعتزل الناس وغاب، وقيل أنه توفي رحمه الله في يعني غيبته وفي خفيته لما حصلت له فتنة طويلة، ما يكفينا المقام لو أردنا أن نذكرها، لكن ذكرها ابن أبي يعلى في الطبقات، وذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء. قد يتساءل شخص: نسبة البربهاري هذه إلى ماذا؟ هل هي إلى بلد أو إلى شخص؟ فالجواب كما ذكر في ترجمته، يقولون: نسبة إلى بربهار، وهي أشياء أو أدوية يؤتى بها من الهند. علق الزركلي قال: هي البهارات اللي معروفة اليوم. فأسرته أسرة تجارية، وأبوه كان من كبار التجار، حتى أنه يعني ترك مالا كثيرا في ميراثه، إلا أنه ذكر في سيرة البربهاري أنه تورع من أخذ مال كثير مما ورثه لدخول شبهة فيه أو نحو ذلك، وهذا من ورعه رحمه الله. الشاهد أن أسرته أو والده كان يتاجر في هذه الأمور التي ذكر الزركلي في الإعلام أنها هي البهارات الموجودة اليوم، فنسب إلى بربهار أو البربهاري نسبة إلى هذا الأمر أو هذا النوع من التجارة. وأنتم تجدون في بعض يعني تراجم أهل العلم نسبة إلى صنعة مثلا، أو نوع من أنواع الأعمال أو التجارات أو نحو ذلك، وهذه من النسب التي يشتهر بها الناس في القديم والحديث. هذه الرسالة المباركة يلاحظ عليها أمور، منها مثل ما ذكرنا أنه كرر كثير من المسائل، وهذا التكرار يعطينا أن الشيخ رحمه الله هذه العقيدة كتبها أشبه مما تكون خطبة أو إملاء في مجلس، فما تنزل عليها قوانين وضوابط وقواعد التأليف التي عند المتأخرين. فالشيخ قصده في هذه العقيدة بيان عقيدة السلف والوصية والنصيحة في ذلك، ولذلك كرر بعض المسائل رحمه الله تعالى. أيضا يلاحظ عليها شدة تأكيده على ماذا؟ الأخذ بهذه العقيدة، وهذا من نصحه رحمه الله، ليس مدحا لنفسه أو لكتابه، ولكن لنصحه، لما عرفنا أنه كان في فترة زمنية حصلت فيها فتن عظيمة، فأراد النصيحة لمن يقرأ هذه الرسالة أن يأخذ بها، فإذا أخذ بها سلم من تلك البدع وتلك المخالفات والفتن العظيمة التي حصلت في عصره. ولذلك تجدون في كتب كثير من أهل العلم سواء منظومات أو مؤلفات، تجد الشيخ يثني على ما كتب من باب النصيحة، ليس من باب الفخر أو من باب أو نحوه من الأمور، لا، وإنما من باب النصيحة، أن هذا الكتاب تعب عليه الشيخ وضمنه أمور مهمة وأمور مفيدة، فهو حريص على ماذا؟ على أن يستفيد منها القارئ وأن يستفيد منها طالب العلم. هذا الكتاب طبع بطبعات كثيرة، من أقدم الطبعات طبعة الشيخ خالد الردادي رحمه الله، وطبع أكثر من طبعة، واعتنى به مشايخنا المعاصرين، فطبع له شرح للشيخ صالح الفوزان، وطبع له تعليق أيضا نفيس للشيخ أحمد النجمي وغيره من أهل العلم. ونبدأ بإذن الله بقراءة هذه العقيدة المباركة. نعم، من يقرأ؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. والأساس الذي تبنى عليه،
بدأ الشيخ رحمه الله بهذه الخطبة وبدأ بالحمد، والحمد كما هو معلوم هو الثناء، وحمد الله هو الثناء عليه سبحانه وتعالى ووصفه بصفات الكمال والجلال مع المحبة والتعظيم. والله عز وجل يثنى عليه من وجهين، يحمد من وجهين، كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد، قال: يجب على المؤمن أن يحمد الله من وجهين. الوجه الأول أن يحمده على كماله في ذاته وأسمائه وصفاته، والوجه الثاني أن يحمده لإنعامه وإفضاله، فما بكم من نعمة فمن الله. والحمد بينه وبين الشكر عموم وخصوص، فالحمد يكون بالقلب واللسان، أما الشكر فهو يكون في القلب واللسان والجوارح. ولذلك يقول القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني واللسان المحجبة. والبحث في الحمد والشكر طويل وتتعلق به مسائل كثيرة، لكن السؤال هنا: لماذا بدأ الشيخ بالحمد؟ والجواب أنه بدأ لأمور، منها الاقتداء بالقرآن الكريم، فنجد في القرآن الكريم سور بدأها الله عز وجل بالحمد. ما هي؟ الفاتحة والأنعام والكهف وفاطر وسبأ، خمس سور بدأها الله عز وجل بالحمد. وهذه السور يقول العلماء كلها قد اشتملت على تأسيس وتقرير التوحيد، فناسب كتب الاعتقاد أن يبدأ بها ماذا؟ بالحمد. وأيضا لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه ابن الصلاح والنووي: كل أمر لا يبدأ في فيه بحمد الله فهو أقطع. لكن ذكر فائدة الحافظ بن حجر في فتح الباري، يقول: تتبعت كتب ورسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمم والملوك، يقول: فما وجدت فيها أنه بدأ بالحمد، إنما يبدأ بالبسملة، إنما يبدأ بالبسملة. قال: ثم لما جاء التصنيف أخذ العلماء يجمعون بين البسملة والحمدلة، وقد يضيفون على البسملة والحمدلة ماذا؟ الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وقد يذكرون خطبة الحاجة، صح؟ وهذا له أصل في السنة. في الحديث الصحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل خطبة لا تبدأ بالشهادة، أو قال: ليس فيها الشهادة، فهي كاليد الجذماء. جذماء يعني مقطوعة أو مريضة، يعني ناقصة، كاليد الناقصة. ومن هنا كان من الأكمل والأفضل أن الإنسان يجمع بين البسملة والحمدلة والشهادتين، هذا الأكمل. لكن لو ترك البسملة واقتصر على الحمدلة، أو اقتصر على البسملة والحمدلة ولم يذكر الشهادة ولم يذكر خطوة الحاجة، لا يكون فعله يعني من الخطأ أو من المنكر. قال: الذي هدانا للإسلام. بدأ بأعظم نعمة وهي الهداية، والهداية إلى الإسلام غاية عظيمة ومطلب عظيم. ولذلك نقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة وفيها ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. يقول ابن تيمية في الفتاوى في تفسيره لسورة الفاتحة، يقول: أعظم دعاء وأحوج دعاء يحتاجه المؤمن هو هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. لأنه إذا اهتدى ماذا؟ أفلح في الدنيا والآخرة. ولذلك تجد أن الله عز وجل امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة. ماذا؟ وجدك ضالا فهدى. فالهداية أعظم النعم. والهداية تطلق في النصوص وتجيء في النصوص على نوعين. النوع الأول هداية التوفيق والإلهام، والنوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد. التوفيق والإلهام هذه لا يملكها إلا الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما الدلالة والإرشاد فهذه يملك سببها الناس ويملكها الناس، وقد ينصح فيهتدي الناس أو لا يهتدون، فهو يدل ويرشد، وهذه وظيفة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. قال الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ذكر الإسلام والمنة بهذه النعمة العظيمة. والإسلام إذا أطلق في النصوص فهو يطلق أيضا على نوعين: إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام هو الدين الذي بعث الله عز وجل به عموم الأنبياء والمرسلين: إن الدين عند الله الإسلام، وهو إخلاص الدين لله عز وجل وعبادة الله وحده ولا شريك له. كل الأنبياء قالوا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا معنى الإسلام العام. أما الإسلام الخاص فهو ماذا؟ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة وهديا، فيقال: هذا مسلم وهذا نصراني ويهودي وكذا، يعني ماذا؟ هذا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا غير متبع. وأيضا من مباحث الإسلام والإيمان كما تعلمون، وهذا تابع للإطلاق الخاص، أن الإسلام يطلق ويراد به الأعمال الظاهرة، أركان الإسلام. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله جبريل عن الإسلام، ذكر أركان الإسلام، ولما سأله عن الإيمان ذكر أركان الإيمان التي هي الأعمال الباطنة. لكن كما تعلمون أن الإسلام والإيمان من الأسماء والألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عرف الإسلام بأركان الإسلام الظاهرة، الشهادتين والصلاة والصيام والحج والزكاة. أما في حديث وفد عبد القيس فعرف الإيمان بأركان الإسلام، وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذين الإسمين من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. وحقيقة الإسلام الذي بعث به كل نبي ودعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فالإسلام له جانبان عظيمان وله أصلان عظيمان. الأصل الأول إخلاص الدين لله، ألا تعبد إلا الله، ولا تصرف العبادة إلا له. والأمر الثاني الاستسلام لأمر الله الكوني، فتؤمن وترضى وتسلم لما قضى وقدر سبحانه وتعالى. قال: ومن علينا به، وهذا الاعتراف بالنعمة، وأن الإنسان يعترف بالنعمة لله سبحانه وتعالى، عكس ما وقع به بعض الناس الذين جاء ذمهم في القرآن، يمنون عليك أن أسلموا. لا أحد يمن على الله عز وجل ويقول أنا مؤمن وأنا مسلم وأنا أصلي وأصوم، يتمنن ويمتن، لا، بل ينسب هذه النعم كلها إلى الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق ماذا قال؟ والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فالمنة له سبحانه وتعالى. قال: وأخرجنا في خير أمة، أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذه الأمة خير أمة من وجوه، منها أن نبيها أفضل الأنبياء، ومنها أنهم شطر أهل الجنة، ومنها أنهم آخر الأمم في الدنيا وأولهم يوم القيامة، وهذا له فضيلة. حتى أن بعض الشراح شراح الحديث يقولون في كون هذه الأمة خير الأمم أنها آخر أمة. لماذا؟ قالوا: أخفى الله عوراتهم وذنوبهم وتقصيرهم عن الأمم السابقة. الأمم السابقة قص الله عز وجل علينا خبره، لكن هذه الأمة لم تطلع الأمم السابقة على ما وقع منها من تقصير أو خلل أو زلل، وهذه منقبة. وفضائل هذه الأمة كثيرة، وكلها من نعم الله عز وجل. قال: فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى. وهذا السؤال تضمن أمرين: الأمر الأول السؤال الله عز وجل الثبات على الحق والهداية، والثاني ماذا؟ الحفظ مما يكره ويسخط. فتضمن دعاؤه أولا الثبات على عقيدة السلف وعلى السنة، والثاني ماذا؟ سأل الله عز وجل الحفظ مما يكره ويسخط كالكفر والشرك والأهواء والبدع. وسبحان الله، هذه المنة وهذا الدعاء، يعني الاعتراف بهذه النعمة والمنة من الله ودعاء الله عز وجل بهذين الأمرين، ورد عن كثير من الأئمة والسلف، ورد عن قتادة ومجاهد وغيرهم، حتى إنه منهم وأظنه مجاهد رحمه الله يقول: لا أدري بأيهما أفرح، بالإسلام أو بالسلامة من الأهواء. وبعضهم قال: لا أدري بأيهما أفرح، بالسنة أو بالسلامة من الأهواء. وهذا الذي تضمنه دعاء الشيخ، فما يحب ويرضى هو الإسلام والسنة، وما يكره ويسخط ماذا؟ الأهواء والبدع والشرك والكفر. ثم قال: اعلموا. وهذه الكلمة كلمة تتضمن التنبيه والاهتمام، وهي كلمة درجت على لساني وقلم كثير من السلف. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في رسائله قفق ماذا؟ أثر السلف. فرسائله التي فيها اعلم أخذها من هذه الكتب. أنت لو قرأت الشريعة الأجري أو قرأت ابن خزيمة أو هنا عندك البربهاري أو أبو بكر بن بطة العكبري، كلهم تجد أنهم يقولون: اعلموا، اعلم، اعلم رحمك الله، اعلموا رحمكم الله. فهذا منها. فالشيخ هنا قال هذه الكلمة لينبه القارئ والسامع، ولكي يستعد لما سيلقى، فإنما سيلقى بعدها مهم. قال: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. عرفنا معنى الإسلام وأنه يطلق إطلاق عام وإطلاق خاص. قال: هو السنة. السنة في اللغة الطريقة والسبيل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرق وسبل من كان قبلكم. الشاهد من هذا هو أن السنة هي ماذا؟ الطريقة والسبيل. هذا بالمعنى اللغوي. أما في المعنى الاصطلاحي فهي تطلق على إطلاقات كثيرة. عند الأئمة في كتب العقيدة تطلق فيما يقابل البدعة، ولذلك تجدون أنهم كتبوا كتب كثيرة سموها السنة، السنة الإمام أحمد والتي قرأناها قبل هذا الكتاب، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، والسنة لكثير من الأئمة رحمهم الله. فأرادوا بالسنة هنا ماذا؟ ما يقابل الأهواء والبدع. وتطلق السنة إطلاق آخر عند المحدثين وعند الفقهاء وعند الأصوليين، تارى فيما يقابل الواجب، وتارى فيما يقابل السنة المؤكدة، وتارى فيما يقابل الفرض، وهكذا. لكن المقصود هنا ماذا؟ السنة هي قصد بها ما يقابل الأهواء والبدع. قال: والسنة هي الإسلام. ما معنى هذا الكلام؟ الشيخ هنا يؤسس لأصل عظيم، وهو مصدر تلقي العقيدة. يقول الشيخ أن العقيدة لا تؤخذ إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بماذا جاء؟ بالكتاب والحكمة والسنة. فالقرآن الكريم وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر العقيدة. فالإسلام عقيدة وشريعة، هذا هو مصدره، لا الأهواء ولا العقول ولا الأذواق ولا شيء من ذلك. قال: ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. الإسلام، لو شخص أسلم وأراد أن يتعلم الإسلام ويطبق الإسلام، لا يأخذه من غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا السنة هي ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينفك أحدهما عن الآخر تماما. مثل ماذا؟ مثل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يصح ولا يستقيم أن شخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله لكن لا أشهد أن محمد رسول الله، هل يصح؟ أو العكس أيضا لا يصح، يقول أشهد أن محمد رسول الله لكن لا أشهد أن لا إله إلا الله، لا يصح. فهو هذا، فمصدر عقيدة أهل السنة والجماعة تقوم على هذا الأصل العظيم، ومن هنا سموا ماذا؟ أهل السنة والجماعة. لماذا؟ للزومهم للسنة والجماعة، لزموا السنة وتمسكوا بها واشتغلوا بها وعملوا بها وطبقوها، ولذلك قال بعد ذلك فمن السنة لزوم الجماعة، فمن السنة لزوم الجماعة. كلمة الجماعة تطلق ويرد عليها كلام كثير ومسائل وأقوال لأهل العلم، سواء لو قرأتم في كلام ابن تيمية أو الشاطبي أو غيرهم، وهذا الكلام كله يعود إلى معنيين. المعنى الأول الجماعة على الدين والعقيدة والشريعة، والمعنى الثاني الجماعة على ولي الأمر. فأهل السنة والجماعة، معنى الجماعة هو أنهم مجتمعون على عقيدة واحدة، ومجتمعون على ولي أمر واحد. ولذلك المعاني الكثيرة التي ذكرت في معنى الجماعة، بعضهم قال هم الصحابة، هم العلماء، هم السواد الأعظم، هم من كانوا مع ولي الأمر، يعود كل هذه الأقوال وهذه الآثار تعود إلى ماذا؟ إلى هذين المعنيين. السلام ورحمة الله وبركاته، تعود إلى هذين المعنيين. نعم.